فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان حيث السنة والقرآن حيث السنة والقرآن حيث الرحمة والغفران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء، إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي ونسلم جميعا على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، وألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الفضليات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. ومعنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى موضوع مهم للغاية. أصارحكم القول، كان هذا الموضوع موضوعا لخطبة جمعة قريبة، وقلت في نفسي لماذا لا أقدمه لأحبتي في الله في حلقة من برنامجي مع الأسرة المسلمة. أسأل الله عز وجل في البداية أن يوفقني لأبلغ عن الله بما يرضي الله، وأن أكون أهلا لشرف البلاغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا في هذه الليلة عنوانه ما خاب من استشار. ما خاب من استشار، يعني سيدور حول موضوع الشورى. ومن البداية لن أتحدث في هذا الموضوع في سقفه العلوي، يعني في إطاره الكبير أو الذي يخص السياسة العليا للدولة، وإنما يعنيني في هذا الموضوع ما يخص الأسرة المسلمة وما يخص أبناءنا وإخواننا على مستوى العلاقات الخاصة في مع الجيران في المؤسسات العلمية، المؤسسات العمالية. في هذا الإطار بالذات سنتحدث إلى أن تحين فرصة أخرى لنتحدث عن الموضوع على كل مستوياته، وإنه لآت إن شاء الله. فالذي يعنينا الآن في المقام الأول أن تحقق الأسرة المسلمة أكبر فائدة ممكنة من واحد من الأسس التي قامت عليها شريعة الإسلام، ألا وهي الشورى. نعم، ولا أدل على ذلك من البداية، لا أدل على ذلك من آية في سورة الشورى، بل إن السورة ذاتها سميت بسورة الشورى، وهذا يؤكد أهمية هذا المنهج في حياة المسلمين على كل المستويات، حتى على مستوى الأسرة الواحدة. يقول رب العزة تبارك وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ثم انظروا ومما رزقناهم ينفقون. جعل الشورى بين ركنين أساسيين من أركان الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. اسمعوا الآية مرة أخرى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقبلها يقول، قبل هذه الآية، آية الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. مجموعة من الصفات التي يتصف بها المؤمن. نعم، لكنكم لاحظتم أحبتي أن قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم جاء بين ركنين من أركان الإسلام الأساسية، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد مدى الأهمية القصوى للشورى في حياة المسلمين، لا على المستوى النيابي العلوي، وإنما على كل المستويات. فوالله ما خاب من استشار. ولهذا كان خطاب رب العزة عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نعم، شاورهم في الأمر، أعطهم حقهم، من حقهم عليك أن تشاورهم، أن تأخذ رأيهم، أن تجبر بخاطرهم، أن تشعرهم بأهمية رأيهم وبأنهم مشاركون معك في المسيرة المباركة. وهذا والله الذي حدث. ولهذا احتلت الشورى في الإسلام مكانا عظيما، ولهذا كانت الحياة النيابية على كل المستويات وفي كل بلاد الدنيا، بل لم يكتفى بمجلس النواب، هناك بلاد كثيرة جعلت أيضا مجلسا للشورى يضم كبار العلماء وكبار القضاة وأهل الفكر ممن قضوا عمرا عظيما في هذه الحياة، فتراكمت لديهم خبرتهم وبلغ نضج الرأي عندهم حدا عظيما. إذا أدى هؤلاء دورهم وأدوا آراءهم بإخلاص كامل وبشجاعة وشهامة ومروءة، استفاد أولياء الأمور على كل المستويات كما قلت. يعني ليست هذه الفائدة للحكومات فقط، وإنما يستفيد منها كثيرا كل من تابع وقرأ وعرف هذه الآراء التي أداها أحد الخبراء في موضوع بعينه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه الوحي من فوق سبع سماوات، يأتيه القرآن ويتنزل عليه منجما وفق الوقائع والأسئلة والحاجات، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل فتأتيه الإجابة من لدن حكيم حميد، أيضا نهج مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم، نهج نهجا شوريا عظيما، وبخاصة في المواقف الحرجة. نعم، سنعرض الآن لبعض مواقف الشورى في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتروا أيها الأحبة في الله عظمة هذا المنهج، وبأنه منهج حياة، منهج حياة وأساس من أسس الحكم والحياة في الإسلام حتى مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وهو المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعلكم تذكرون أيها الأحبة في الله الظروف والوقائع التي جرت فيها غزوة بدر الكبرى، عندما خرج المسلمون ليعوضوا شيئا مما خلفوه وراءهم في مكة المكرمة، عندما اضطروا إلى الهجرة، اضطروا لترك ديارهم والكثير من أموالهم، وهاجروا إلى الله ورسوله، وانتفعت قريش بذلك كله. تذكرون ذلك؟ نعم. ولهذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم لعلهم يعوضون ما خلفوه بالحصول على القافلة، قافلة التجارة العائدة من الشام، قافلة قريش التي كان يقودها أبو سفيان. ما خرجوا لقتال، وإنما تسلحوا بأسلحة شخصية ليست لخوض معركة، وإنما لتحقيق ذلك الغرض وفقط. لكن أبا سفيان ساعدته عيونه التي بثها على الساحل وفي الطرق، فتجنب لقاء المسلمين وتجنب الصدام بهم، وسلك طريق الساحل، ساحل البحر الأحمر، من جهته الشرقية. نعم. ووصل آمنا إلى مكة المكرمة، وأرسل إليهم، أي إلى قريش، من يطمئنهم بأن القافلة ستعود بسلام وأنه لم يعد مهددا فيها. وبرغم ذلك أصر أبو جهل وغيره ممن اتفقوا معه في الرأي أن يجعلوا ذلك سببا لمعركة كبيرة، وغره العدد الهائل الذي تجاوز 1000 مقاتل وكلهم في كامل العتاد والعدة والسلاح. وكان اللقاء الذي فرض على المسلمين الذين تجاوزوا 3 مئة بقليل، يقال أنهم كانوا 314 رجلا على أرجح الأقوال. المهم وجد المسلمون أنفسهم في موقف كما يقال لا يحسدون عليه، أيعودون إلى المدينة؟ كلا، لا، العودة إلى المدينة تهدد الإسلام ومستقبل الإسلام ومستقبل الدعوة ومستقبل الجماعة المسلمة. نعم، معناها أن قريش ستدخل عليهم بيوتهم، والله وحده يعلم ماذا يمكن أن يترتب على ذلك. إذن لا عودة إلى المدينة. طيب، الموقف صعب، القوى ليست متكافئة، الاستعداد للقتال لم يكن مطروحا أصلا، ماذا يفعلون؟ وجاء وقت الشورى، جاء وقتها، وطرح النبي عليه الصلاة والسلام السؤال لكتيبتي المهاجرين والأنصار، ووجه سؤاله لكل كتيبة منفردة. فلما جاء دور المهاجرين رضي الله عنهم ورضي الله عن الأنصار وعن كل صحابة النبي المختار عليه صلوات الله وسلامه، لما جاء دورهم تحدث أبو بكر فأحسن، وتحدث عمر فأحسن الحديث، وتحدث كذلك عثمان وعلي وكبار الصحابة، حتى قال قائلهم: يا رسول الله امض لما أراك الله، فوالله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. سر بها الحبيب سرورا بالغا، وبدا الرضا واضحا في جبينه الوضاء صلوات ربي وسلامه عليه، وتوجه إلى نقيب الأنصار سعد بن معاذ عليه رضوان الله، فقال سعد: كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني كأنك تريدنا، كأنك تريد رأينا. قال: نعم، فاسمعوا يا عباد الله ماذا قال النقيب، نقيب الأنصار عليه رضوان الله: يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، يا رسول الله امض لما أراك الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إن لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا إلى عدونا على بركة الله. مقولة قالها رضي الله عنه في ساعة توقف التاريخ عندها طويلا، وسجل كل لفظ بأحرف من ذهب ونور. نعم، ولذلك بدا البشر والسرور واضحا في وجه الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، واستبشر خيرا وبشر من حوله: أبشروا بالنصر أيها الناس، والله
لكأني أرى مصارع القوم. هنا سيلقى أبو جهل مصرعه، هنا سيلقى عتبة وشيبة ابن ربيعة مصرعهما، هنا سيموت أو سيقتل أبي ابن خلف، أمية ابن خلف. وحدد صلى الله عليه وسلم لكبار المشركين مصارعهم، وقبل أن أغادر هذا الموقف أود أن أقول لأحبتي في الله، بعد أن حسم النصر لأهل الحق ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، جاء الناس يتفقدون هذه المواقع والمصارع، فوجدوا كل مشرك قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى مصرعه في هذا المكان، وجدوا كلا مجندلا في المكان الذي حدده سيد الأنام الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. نريد أن نلفت الأنظار إلى شيء مهم. الموقف كما تعلمون كان موقفا صعبا، نعم، ونتيجة المعركة لا يستطيع أحد أن يتوقعها نظرا لعدم تكافؤ القوى المادية، نعم. لذلك أشرك الحبيب عليه الصلاة والسلام إخوانه معه في اتخاذ قرار الحرب حتى لا يفرض عليهم معركة لم يستعدوا لها. وعندما يكون قرار الحرب قد اشترك فيه الجميع، نعم، لن يدخروا جهدا مطلقا في الدفاع عن الدين وفي الدفاع عن جماعة المسلمين والدفاع عن الدعوة الناشئة، لن يدخروا جهدا، بل سيتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله، لأنهم سيدافعون عن قرار اشتركوا فيه جميعا، ألا وهو قرار الحرب. وعندما يدلي الصحابة بآرائهم في مثل هذا الموقف، نعم، هذا من الناحية المعنوية يشكل أهمية قصوى، نعم يشكل أهمية قصوى، ويرفع من معنوياتهم كما يقال إلى أعلى الدرجات، وبأنهم لهم الحق في إبداء الرأي حتى ولو كان الرأي رأي حرب أو سلم. سأستأذن لبعض الوقت ولفاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله في هذا الدرس المهم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كنت أحدثكم منذ قليل عن الشورى وأثر الشورى وبركة الشورى في يوم بدر، وهو درس عملي لمن أراد أن يعرف قيمة الشورى في الإسلام. أذكر لكم كذلك قبل أن نترك بدرا، أذكر لكم كذلك موقف الحباب بن المنذر رضي الله عنه. من حيث يعني من حيث الاسم، يعني ليس في مرتبة كبار الصحابة مثلا. نعم، وبرغم ذلك تقدم هذا الشهم الهمام الشجاع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأله عن هذا الموقع الذي يعسكر فيه جيش الإسلام. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهو منزل أنزلكه الله عز وجل يعني بأوامر من رب العالمين، فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. الموقف الآن حرب، والمكيدة مهمة، وخديعة العدو مهمة، فماذا لديك؟ مثلا قال: إني أرى هذا المنزل ليس بمنزل، وأشار على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينتقل المعسكر الإسلامي من هذا المكان إلى مكان آخر يشرفون منه على ماء بدر ويتحايلون على الماء حتى يكون الماء لديهم في مكان أعدوه لذلك فيما يشبه الحوض، وحتى يحرموا منه المشركين، وعندها كما قال الصحابي يشرب المسلمون ويحرم أعداؤهم. والله لقد كان ذلك سببا من أهم أسباب النصر فعلا، ونزل الجميع على رأي الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر رضي الله عنه ببركة المشورة، كان النصر إن شاء الله. ومشورة من؟ مشورة صحابي كما قلت لكم من حيث الرتبة والمنزلة ليس ككبار الصحابة، لكننا نسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين، وأن يجازيهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أذكركم أيضا، يعني بعض الناس ينظرون إلى مشورة المرأة إذا أبدت رأيا يعني لا يأخذونه مأخذ الجد، وربما إذا استشيرت تستشار لاعتبارات معنوية فقط، أو ربما يستمعون إلى رأيها، هذا إذا استمعوا إليه، ربما يستمعون جبرا لخاطرها فقط، وربما أغلق بعضهم الباب أمامها تماما فلم يسمح لها أن تبدي رأيا في أمر من أمور الأسرة، ربما هذا واقع ومعروف، بل ربما ينظر إلى الرجل الذي يهمل مشورة النساء في بيته على أنه نعم الرجل. أحيانا هذا موجود وهذا واقع، لدرجة أنهم يجرحون الرجل أحيانا ويقولون ده شورة مراته. هذا الكلام اسمحوا لي في ميزان الإسلام لا قيمة له، بل القيمة، نعم القيمة لرأيها والاعتداد برأيها واحترام رأيها ولكل ما يصدر عنها من الفكر المستنير الواعي الملم بحيثيات الأمور. وهذا والله الذي حدث في يوم الحديبية. نعم نعم، صفحة الحديبية صفحة مشرقة نزلت فيها صورة الفتح تبشر المسلمين بالفتح العظيم وبأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوافق على اتفاق الحديبية لما أكنه الله في علم الغيب وعلمه الله أزلا وقد كان. المهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أن يذبحوا وأن يحلقوا أو يقصروا لأنهم حصروا وحوصروا أو حوصر في منطقة الحديبية ومنعوا من دخول مكة ومن أداء العمرة. نعم، إذن يذبح الهدي هنا وصدرت الأوامر، والصحابة لم تكن استجابتهم السريعة بالمستوى الذي عودوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يعني كان إذا أمر أسرعوا وتسابقوا في الالتزام بأمره صلى الله عليه وسلم، غير أنهم رضي الله عنهم واجهوا موقفا نفسيا صعبا. لكم أن تتخيلوا أحبتي بأنهم جاءوا في 1500 أو 1400 على إحدى الروايتين، وجاءوا فرحين مستبشرين، ولعل فرحهم هذا كان مرده إلى وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام معهم. يعني عندما تغري إحدى الشركات المعتمرين بالمشاركة والمصارعة إلى عمرة يقولون سيكون الشيخ الفلاني مع الموكب أو مع الحملة إغراء لمن؟ للمعتمرين حتى يسارعوا وحتى يشتركوا. فما بالكم إذا كان سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه على رأس هذه القافلة الإسلامية العظيمة التي خرجت تريد أداء العمرة. خرجوا وكلهم أمل أن تكتحل أعينهم برؤية الكعبة المشرفة وبالطواف حولها، وفجأة منعوا من الدخول، منعوا من الدخول، وقالت قريش لن تدخلوا مكة عنوة أبدا. بعضهم يقول عنوة والأصح عنوة، يعني بالقوة والقهر أبدا لن يكون. المهم عانى الصحابة كما قلت من موقف نفسي صعب وصل عند بعضهم إلى حد الصدمة، ولذلك لم تكن الاستجابة بالسرعة التي تعودوا أن يلتزموا بها كلما صدر أمر نبوي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، فقرأت في وجهه صلى الله عليه وسلم شيئا من الحزن عندما رأى الصحابة لا يفعلون ما أمر كما تعود أن يرى منهم. وقلت لحضراتكم التمسوا لهم عذرا، كانوا يتفاعلون أو ينفعلون مع موقف نفسي صعب. الشاهد سألته رضي الله عنها وعلمت منه سر حزنه وغضبه، وسألته رضي الله عنها أن يلتمس لهم عذرا وأن يخرج وأن يبدأ بنفسه، وبشرته بخير كثير إذا هو فعل ذلك. وقد كان خرج صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه فذبح وحلق، وإذا بصحابته الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين إذا بهم يسارعون ويتسابقون بمجرد أن رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه. مشورة من؟ مشورة من هذه؟ إنها مشورة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. مشورة امرأة، نعم هي امرأة لا ككل النساء، هذا حق، لأنها تلميذة البيت النبوي المبارك، ولأنها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنها أم المؤمنين. نعم كل ذلك محفوظ، محفوظ تماما، ولكن هي قدوة وأسوة لنسائنا. ولذلك أقول البنت، البنت ابنتها، من حقها يا رجل أن تستشيرها في من تقدم لخطبة ابنتها، من حقها أن تبدي رأيها، إنها شريكة لك فيها. وليس هذا فقط، من حق أبنائك، من حق أبنائك أن يدلي كل منهم برأيه في من تقدم لخطبة أخته، ربما كانوا أعلم منك بهذا الغريب الذي جاء يريد شرف المصاهرة، ربما كانوا أعلم بذلك، هم أترابه، هم من سنه، هم يتحركون معه ويلتقون من حين لآخر، لماذا لا تأخذ رأيهم؟ للأسف أحيانا نجد صاحبنا يعرض أو يعني يتعالى على مناقشة الموضوع مع أهل الدار ويقول لقد أعطيت الناس كلمة، ماذا تريدون لي؟ أتريدون أن تحقروني بين الناس وأن يقول الناس زوجته أو أبناؤه غيروا رأيه؟ أبدا لن يكون. ويمنعه الغرور والكبر من الاستجابة للحق، والحق أن نزوج ابنتنا من شهم كريم يحفظها ويحفظ لها حقها، ولا يهين لها أما أو أبا أو عائلة، ويحسن إعالتها وإعاشتها ويكرمها، هذا هو الحق. أما أن يعرض عن النصيحة وينأى عنها ويقول إنكم تريدون لي كذا وكذا ويهمل رأي أمها، يا أيها الناس السيدة في بيتها، إذا نهج أهل الدار معها نهجا كريما وأقاموا وزنا لرأيها ولديها من الخبرة ما لا يتوافر لأهل المنزل جميعا، هناك أمور هي أدرى بها وهي أخص بها وهي المعول عليها في والمعول على رأيها في هذه المسألة على وجه الخصوص، من الأمور التي يعلم بها النساء أكثر مما يعلم بها الرجال، فأشعرها بقيمتها، أشعرها بأنها أنجبت وربت وشاركت في أهم مناسبة، وهي مناسبة زواج البنت أو زواج الولد من فلانة أو فلان، هذا حقها. إذا علمت المرأة أن رأيها موضع تقدير واحترام وبأنه مهم، والله سيكون ذلك أدعى لإخلاصها وتفانيها في خدمة هذه الأسرة، بل وتسامحها في مواقف كثيرة، إذا علمت يقينا بأن رأيها موضع احترام بين أهل الدار. وإذا أهملت وأهمل رأيها ستنزوي وتنطوي وتقف مواقف سلبية من قضايا المنزل ولن تدلي برأي، وفوق ذلك سيكون ذلك انكسارا لشخصها بين أهلها بين أبنائها وبناتها. والمشكلة الكبرى إذا عملت هذه المعاملة لن تكون لتعليماتها أو لن تكون لنصائحها مصداقية بين أبنائها. ليه؟ لأن عهدهم مع أبيهم أنه دائما يهملها ويهمل رأيها، بل ويسمعها ما تكره من حين لآخر. ستفقد مصداقيتها التربوية ولن يقيم أبناؤها لنصائحها وزنا، وهذه مشكلة أرجو أن ينتبه لها الإخوة الأعزاء. الإخوة كل هذا ببركة الإيه؟ الشورى. نعم، أريد أن أعمم الكلام سريعا. أبناؤك تعلموا، نعم أتيح لهم من التعليم ما لم يتح لك، وربما كان من بينهم من يعدون الدكتوراه أو الماجستير، نعم في تخصصات مختلفة، وأنت يا رب الدار لم تحظى بهذا الخير. بالله عليك، أيكون لديك هؤلاء المتعلمون من أحب الناس إليك ومن أخلص الناس لك في النصيحة والمشورة، أيكون لديك هذا الخير أو هذا البرلمان المحترم ثم تهملهم جميعا وتعيش معيشة الدكتاتور المستبد بين أهلك وأبنائك؟ اسمح لي أن أقول لو كان هذا نهجك فإنهم سيكرهونك. أيوة سيكرهونك. الأب الدكتاتور المستبد الذي يرفض كل الآراء ويأمر فقط ولا يتقبل آراء أبنائه وآراء أهل بيته، هذا الأب عرضة لكراهية أبنائه وأهل بيته، حتى ولو أبدى أبناؤه استجابة ظاهرية أو طاعة ظاهرية واحتراما ظاهريا، ربما أبدوا ذلك سدا للخانات، ولكنهم كما قلت لن يكنون لك الاحترام الذي يسعى إليه كل والد والذي يصر كل والد. هذه حقيقة. فأهم أنواع الشورى ذلك النوع الذي يجري بين أبناء البيت الواحد. حتى المراهق الذي وصل إلى 15 أو 16 أو ما إلى ذلك، المراهق يطرأ عليه فكر جديد وينظر إلى نفسه على أنه أصبح شيئا مهما بين أفراد هذه الأسرة، وبأن الأسرة ينبغي أن تأخذ رأيه وأن تستشيره فيما يعرض لهذه الأسرة من القضايا والمواقف الحيوية والمهمة. نعم، المراهقة الفكرية أخطر بكثير من المراهقة الجنسية. صاحبنا انتبهوا له وانتبهوا لما طرأ عليه، انه بدأ ينظر الى نفسه نظرة تختلف تماما عما مضى، ويعد نفسه من رجال المنزل المهمين. ولذلك من حقه عليكم من الناحية التربوية المهمة ان تأخذوا رأيه ولو جبرا لخاطره ولو سلوكا ظاهريا. اسمعونا يرحمكم الله، إن أنت فعلت معه ذلك واحترمت ما طرأ عليه من التفكير والمنهجية كذلك في التفكير، سيتحول إلى إنسان إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة. ستصقل مواهبه وتزداد تلك المواهب وتنضج رجولته بشكل مبكر إذا أنتم أشركتموه فيما يجري لهذه الأسرة، إذا أنتم استشرتموه وأخذتم رأيه في هذا العريس الذي تقدم لخطبة أخته مثلا، وآه لو زجرتموه ورفضتموه ورفضتم رأيه، سيكون إنسانا سلبيا، سيكره أهل الدار، نعم سيكرههم، كل من أهمله سيكرهه، وربما ذهب إلى شلة الأنس التي تعرف حاجته وتعطيه ما يرغب فيه وتشبع لديه ما طرأ من الرغبة في الذاتية والنظر إلى النفس، وحينها يمكن أن تخسروه، والخسارة أو الخسارة في هذا الموقف فادحة. لكن قربوه، نعم قربوه وتحدثوا إليه وناقشوه فيما يفكر فيه، وإذا أبدى رأيا ناقشوه بموضوعية في هذا الرأي، بل أقول ينبغي أن تفرحوا بما طرأ عليه، نعم وبالجديد الذي وجدتموه عنده، وقد كان شيئا هامشيا في حياتكم، وإذا بنا نراه إنسانا جديدا وله لغة وله كلام ولديه الجرأة والشجاعة أن يتحدث إلى أهل الدار. هذا جديد جميل، انتبهوا له يرحمكم الله. وبركة الشورى مع المراهقين بركة عظيمة، تربي رجالا وتصقل مواهب، نعم فانتبهوا يرحمكم الله. وأنت حينما تتقدم إلي وتقول لي يا شيخنا، بلاش يا شيخنا، على أي مستوى تتوجه إلى رجل من الرجال وتقول له إني أريد أن أستشيرك في أمر ما يهمني، وأرى إن شاء الله أن الخير سيتحقق على يديك بإذن الله، يا سلام يا سلام، سأكون أسعد الناس بهذا الكلام، وأقول في نفسي والله لأساعدن هذا الرجل، نعم وأكون على أعلى درجات الإخلاص، وأنا أقدم لك المشورة أو وأنا أنصح لك، نعم ستجد لدي بإذن الله خيرا كثيرا. هل تعلمون بأن الشورى يمكن أن تكون سببا في توطيد العلاقات، نعم وتعميق أواصر الأخوة بين الناس، والعكس كذلك، إذا أنت أهملت رأيي ولم تأخذ به سيتحول الأمر إلى خسارة فادحة، وربما دبت الكراهية بيننا. ليه؟ لأنني أرى بأنك نظرت إلي نظرة دونية، وأنني لست محلا لثقتك في، عندها ربما وسوس الشيطان وفرق بيننا. لكن الشورى تعمق وتقوي أواصر المودة والمحبة بين الناس، وينتج عنها دائما الخير كله في اتخاذ القرار. هذا نقوله أيضا لكل أولياء الأمور على كل المستويات، نقوله لأولياء الأمور على كل المستويات. ولذلك قالت بلقيس لما جاءها كتاب سليمان، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. بلقيس وفرعون على ضفاف النيل يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشكركم وألقاكم على خير في الأسبوع المقبل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.